إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. تحدثنا أيها الأحبة في المجلس السابق الثالث حول الموضوع المعروف عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأنهم الأمناء على الشريعة، حملة السنة المطهرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. تكلمت في ذلك المجلس في شيء من فضل الصحابة رضي الله عنهم وفي بعض صفاتهم، ومن ذلك قد ذكرت قوله سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. وتكلمت حديث النبي عليه الصلاة والسلام: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده، لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفة. وهناك أثر لابن عمر رضي الله عنهما يقول فيه: لا تسبوا أصحاب محمد عليه السلام، لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم ساعة خير من عمل أحدكم عمره. هذا موقوف على ابن عمر رضي الله عنهما، لكنه في حكم المرفوع. لا تسبوا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، فلمقام أحدهم في سبيل الله ساعة خير من عمل أحدكم عمره. لماذا أيها الإخوة؟ لأن الصحابة رضي الله عنهم هم سبب كل خير، سبب كل خير. نقلوا الكتاب، نقلوا حديث النبي عليه السلام، علمونا الشريعة وأحكام الدين وهكذا. فلذلك يعظم أجرهم ويجزل ثوابهم عند الله سبحانه وتعالى. وضربت بعض الأمثلة على شجاعتهم وعلى جهادهم وعلى خشوعهم وعلى صبرهم وعلى ارتحالهم في طلب العلم وعلى دقتهم في الرواية وتعظيمهم كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأستكمل اليوم بإذن الله مجلسنا الرابع أو في هذا المجلس بإذن الله، فأقول: تمثل الصحابة رضي الله عنهم النصح بكل معانيه، تمثل النصح كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمته ولأئمة المسلمين وعامتهم. هذا النصح بكل هذه المعاني، ومن هذه المعاني النصيحة لله صحة الاعتقاد في وحدانية الخالق تبارك وتعالى. النصيحة لرسول الله عليه الصلاة والسلام أن نصدق نبوته ورسالته، وأن ننقاد لأوامره، وأن ننتهي عن نواهيه عليه الصلاة والسلام. وأما نصيحة الأمة فأن نطيعهم في الحق، وأن لا نرى الخروج عليهم إذا جاروا، لأن الخروج فيه مفسدة أكثر، لأن عدم الخروج الحقيقة تتحقق فيه المصلحة أكثر من الخروج، والخروج يعني إن كان فيه شيء من المصلحة ففيه المفاسد كلها أو أغلب المفاسد. أما نصيحة عامة المسلمين فهو إرشادهم إلى مصالحهم. هنا مثال لأحدهم ذات يوم أيها الأخوة اشترى ناقة من دار واثلة ابن الأسقى. قال: فلما خرجت جاء رجل يعني وهو يجر، جاء رجل يعني مسرعا فقال: يا عبد الله اشتريت؟ قال: قلت نعم. قال: بين لك ما فيها؟ يعني فصل لك التفصيلات مواصفات هذه الناقة. قلت: وما فيها؟ قال: إنها لسمينة ظاهرة الصحة. سمينة ظاهرة الصحة. قال: أردت بها سفرة أو أردت بها لحمة؟ هل تريد بها السفر أم تريد بها اللحمة؟ يعني إذا أردت بها اللحم لا إشكال في أنها سمينة، أما إذا أردت بها السفر ستكون ثقيلة في تجولها أو في ترحالها. قلت: أردت بها الحج. قال: فإن بخفها نقبة، يعني في رقة بالخف، فيها إشكال، قد لا تبلغك أو قد يكون هنالك إزعاج من هذه الصفة. فقال صاحبها: ما أردت، يعني بمعنى أنت أتيت يعني حتى تخرب علي، ما أردت أي هذا، أصلحك الله تفسد علي. قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه. لا يحل لأحد يبيع شيئا إلا بين ما فيه، أي كوم الحديد. حتى سألت شيخنا رحمه الله عن كوم الحديد، قال: لا يجوز، يجب أن يبين، يجب أن يبين، أن فيها تدليس مكر. ولا يحل لمن علم ذلك إلا بينه، إلا بينه. وجرير رضي الله عنه يقول: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة والنصح لكل مسلم. بعض الروايات يقول: وكان إذا باع الشيء أو اشترى يقول: أما إن الذي أخذنا منك، أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. ما يقول: والله الآن هذه فرصة، الرجل يعني في غفلة قبل أن يوقظه الناس وقبل أن ينبهوه. لا، يقول حينما يبيع ويشتري: أما إن الذي أخذنا منك أحب إلينا مما أعطيناك فاختر. هذا من تمامه، من تمام النصح والصدق، يعني المال لم يكن سببا في إغوائهم وفي إضلالهم، كانوا مع الله سبحانه وتعالى، لأن الإيمان أعظم من المال وأعظم من نفوسهم، لأن الإيمان أعظم من كل شيء عندهم، ولأن العقيدة أغلى من كل شيء، إذ بها النجاة، وبهذه العقيدة يستجلب كل شيء يوم القيامة، الزوجات، الأبناء. إن المؤمن إذا اشتهى الولد في الجنة كان حمله وسنه في ساعة كما يشتهي، بالعقيدة الصحيحة وبالمصداقية الإنسان يتحصل على الجنات من العسل ومن اللبن ومن أنواع الطعام والشراب ومن الحدائق ومن كل أسباب السعادة، على أن يكون مع الله سبحانه وتعالى كما كان ذلك الجيل العظيم الذي اختاره الله عز وجل أمينا على هذا الدين لينقله بكل دقة. كان الصحابة أيها الأحبة لشدة تأسيهم بنبي الله وبرسوله عليه الصلاة والسلام، كان العدو وكان أهل الشرك يذكرون هذا التأسي، يخوفون به الكفار ويدعونهم إلى أن يلينوا المواقف والأمور مخافة أن تنالهم الأذية. في الحديث المعروف الذي يعني فيه كادوا يقتتلون على وضوئه على وضوء، أي الماء الذي يتوضأ منه النبي عليه الصلاة والسلام. يقول: ثم إن عروة جعل يرمق أصحاب النبي عليه السلام بعينيه، قال: فوالله ما تنخم رسول الله صلى الله عليه وسلم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدرك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأوا كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون إليه النظر تعظيما. لا يستطيع الرجل منهم أن يضع عينه في عين النبي عليه السلام. فرجع عروة إلى أصحابه فقال: أي قوم، والله لقد وفدت على الملوك، ووفدت على كسرى وعلى قيصر وكسرى والنجاشي. يعني عنده الخبرة في لقاء الملوك والوزراء والأمراء والمسلمين والحكام والكبار. قال: والله إن رأيت، أي ما رأيت، والله إن رأيت ملكا قط يعظمه أصحابه ما يعظم أصحاب محمد محمد عليه الصلاة والسلام. والله ما رأيت أحدا، يعني ما رأيت من الملوك، من كل من وفدت عليهم والتقيتهم، من يحظى بالتعظيم كما يفعل بنبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. والله إن يتنخم نخامة إلا وقعت في كف رجل منهم فدرك بها وجهه وجلده، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا توضأوا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وإذا تكلموا خفضوا أصواتهم عنده، وما يحدون النظر إليه تعظيما له، وإنه قد عرض عليكم خطة رشد فاقبلوها. بين يدي قبول الخطط وبين يدي تليين الأعداء ذكر التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه أقوى سلاح، إنه أقوى سلاح يتحقق فيه النصر. لابد أن نعلم أن التأسي فيه ما فيه من أنواع النجاة والفوز، من النجاة عند الله سبحانه وتعالى، من النجاة من الذلة والهوان، من استجلاب أسباب النصر، لأن الأعداء دائما ينظرون: هل هؤلاء ملتفون حول رجل، أم هم متنازعون، عندهم سلسلة انقلابات، عندهم أحزاب، عندهم تشتت، عندهم ضياع، هل هم في تآلف، هل هم في اختلاف، في نزاع، في اشتجار، ينظرون وبالتالي يعلمون ما حقيقة الأمر. من صفات هؤلاء رضي الله عنهم اللين، من صفاتهم عدم الفظاظة، عدم غلظة القلب تأسيا برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم كانوا يهتمون بهذا التأسي، والتأسي عندهم أغلى من كل شيء. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، وذكر الله كثيرا. قال الله عز وجل: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا جافيا غليظ القلب لانفضوا من حولك. النبي عليه السلام كان يتسم بسمات علمها أصحابه رضي الله عنهم، نشأوا عليها، ترعرعوا عليها، وشابوا عليها، اشتعلت رؤوسهم شيبا وهم يتحلون بتلك النعوت وبالصفات رضي الله عنهم، بعدم الفظاظة، بعدم غلظة القلب، مع أن هذا القلب يكون بين العبد وبين ربه، ولكن مع ذلك فإن غلظة القلب سبب في غلظة اللسان، وفي غلظة الدعوة، وفي غلظة الأسلوب، التي ينجر منها النفور والإعراض والصدود، فليراجع كل منا نفسه حينما يرى الإعراض وحينما يرى الصدود، وحذاري أن يقول والله لا تنظر إلى النتائج، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. نعم يأتي النبي وليس معه أحد، يأتي النبي معه الرهط والرهيط، والنبي معه الرجل والرجلان، والنبي وليس معه أحد. لكن يا قائل هذا الكلام، أأنت نبي أو تخلقت بأخلاق هؤلاء الأنبياء، أم أنك فيك الجفاء، فيك الغلظة، فيك القسوة التي انفض عنك من هم أقرب الناس منك ومن حولك، فلا تزكي نفسك وتقول الإشكال والله يعني في الناس كلهم، كل من انفض عني، أما أنا فقلبي لين، ليس عندي غلظة القلب، ليس عندي الفظاظة. الإشكال في كل الناس الذين هجروني وابتعدوا عن دعوتي. وهذا الخطاب لرسول الله عليه السلام في القرآن، لكن إنه موجه للأمة كلها. فبما رحمة من الله، برحمة من الله، أي معناه برحمة من الله، لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنه. العفو، أين العفو؟ أين العفو؟ واستغفر لهم، أين الاستغفار؟ نحن الآن نمسك المطارق، نمسك بالمطارق وننزل، نكره الهدى في بعض الناس، لأن هذه مشكلة، شبهات عند الناس أن هذا رجل محترم يعني يؤخذ منه الخير، هذا مشكلة عندنا. كان نقول اللهم أضله وأضل به واجعله من أهل الضلال حتى تتضح الصورة، يعني ليحيى من حي عن بينه ويهلك من هلك عن بينه. هذا سبيل الرحمن أم سبيل الشيطان؟ والله إنه لسبيل الشيطان. الدعاء بظهر الغيب، اللهم اهدي دوسا وأتي بهم، اللهم اهدي أم أبي هريرة، اللهم اهدي، اللهم اهدي قومي فإنهم لا يعلمون، اللهم اغفر لقومي. الدعاء، الدعاء وتمني الهداية، لا تمني الضلال، من أجل الإفحام، من أجل الإلزام، من أجل الحزبية البغيضة. فاعفوا عنهم، أين العفو؟ أين الاستغفار؟ واستغفر الله، وشاورهم في الأمر، أين المشاورة؟ شاورهم. وقد قال الله عز وجل فيهم، وهذا من سماتهم، وأمرهم شورى بينهم، أمرهم شورى بينهم. لا يقول الإنسان أنا عندي إبداع، أنا عندي قوة، أنا أفهم أكثر من الجميع، لا، وأمرهم شورى بينهم. هذه صفات النبي عليه السلام التي ربى عليها أصحابه رضي الله عنهم ليحملوا الشريعة حقا. إن الأمناء على شريعة الله عز وجل، إن من اصطفاهم الله عز وجل لحمل السنة، لابد أن يكونوا هم الرجال، لابد أن يكونوا هم الأبطال، لابد أن يكونوا فوق كل صفات أصحاب الأهواء، إنهم من أهل الجهاد بكل معاني الجهاد. أفضل الجهاد أن يجاهد الرجل هواه، المجاهد من جاهد هواه في الله تعالى، هذا الذي ينبغي أن نكون عليه. ومع أن هذه المشاورة التي أمر الله عز وجل قال وشاورهم في الأمر، مع أن الله عز وجل قد أغناه بكل ما عنده، وما عند الله شيء عظيم، ولكن لتطيب قلوبهم ونفوسهم كما ذكر أهل التفسير وأهل العلم، ليؤلف قلوبهم وليروا أنه يسمع منهم ويستعين بهم، وإن كان الله عز وجل قد أغناه بتدبيره له أموره وبسياسته إياه وتقويمه أسبابه. كل ذلك يعني فعله بالتدبير، وأنه أغناه عنهم. الصحابة رضي الله عنهم حققوا القاعدة العظيمة. أيها الأحبة، احفروا هذه القاعدة في قلوبكم، في أعماقكم، في نفوسكم. أيها الإخوة، هذه القاعدة حذاري أن تحفظوها لأنها سبب السعادة. هذه القاعدة من نسيها نسيها الله، نسيه الله وتركه في العذاب. كلمة قاعدة عظيمة في العبودية: إياك أريد بما تريد، إياك أريد بما تريد. لا تقل إياك أريد بما أريد، إياك أريد بما تريد أنت. هذا معنى الإسلام، هذا معنى الاستسلام، هذا معنى الدين، الانقياد والخضوع لله رب العالمين. ليس لك من الأمر شيء، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. المشكلة هي الحرج، المشكلة هي وجود الحرج في النفس، ويسلم تسليما. المشكلة عدم التسليم، يسلم تسليما، مفعول مطلق زيادة في التوكيد. فلا وربك لا يؤمنون، من الذي يقسم وبمن يقسم سبحانه وتعالى؟ حذاري من هذا الحرج والتحرج، حذاري من عدم الاستسلام الكامل ما استطعت إلى ذلك سبيلا. ويسلم تسليما، التسليم لله رب العالمين. إياك أريد بما تريد، لا إياك أريد بما أريد، إياك أريد بما أريد. بما أريد في أمور الاعتقاد، في أمور الاتباع، في أمور الدعوة، أسيرها على هواي ورغبتي، فأرغب من أريد وأكره من أريد، وأنسى أن الله عز وجل هو الفعال، الفعال لما يريد، وأنه لا يرضى عن هذا القول غير السديد. يجب أن يكون هنالك التجرد لهذه القاعدة العظيمة، قاعدة العبودية والاستسلام لله رب العالمين. أما لو جئنا للكلام حول فضائل بعض أصحاب النبي عليه السلام على الخصوص، ولنبدأ بأبي بكر رضي الله عنه، فإن الكلام حولهم كثير، ولكن إنه على سبيل الإجمال وعلى سبيل المثال. يقول الله عز وجل في حق أبي بكر رضي الله عنه: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. نحن نريد أن نطمع بمعية الله، أن نطمح بمعية الله، أن نبيع أنفسنا من أجل معية الله، لا من أجل أي معية، لا من أجل رغبات الدنيا ولا ما يزول ويذهب ويفنى. لا تحزن إن الله معنا، ومن لم يكن الله معه فهو الحزين، وإن توهم أنه سعيد، وإن امتلك القصور والدثور والأموال وامتلك ما امتلك فوالله إنه لحزين والحزن آيل إليه لا محالة. لا تحزن إن الله معنا، فحينما يكون الله معنا، إذا كنا معه، المعية الخاصة تحتاج إلى مواقف خاصة، تحتاج إلى إيمان خاص، تحتاج إلى عمل خاص، تحتاج إلى بذل خاص، تحتاج إلى علم خاص، تحتاج إلى تقوى خاصة. المعية العامة تحتاج إلى مواقف عامة، والمعية الخاصة تحتاج إلى مواقف خاصة وإلى المفردات التي ذكرتها لكم. لا تحزن إن الله معنا، ومن كان الله معه هل يحزن؟ هل يعلم؟ هل يكون من أهل الشقاء؟ هل يكون من أهل الذل والمذلة والهوان؟ فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها، وجعل كلمة الذين كفروا السفلى. إذا كنا صادقين يؤيدنا الله عز وجل بجنود لا نراها وإن كنا كاذبين، يسخر الناس ينبزوننا ويرموننا ويكونون سبب صد لنا عن سبيل الله تبارك وتعالى. وجعل كلمة الذين كفروا السفلى، وكلمة الله هي العليا. الله غني عنا جميعا، من عمل صالحا فلنفسه، ومن أساء فعليها، والله عزيز حكيم. يقول أنس رضي الله عنه يحدثه أبو بكر يقول: نظرت إلى أقدام المشركين على رؤوسنا ونحن في الغار، فقلت: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أن أحدهم نظر إلى قدميه أبصرنا تحت قدميه. فقال: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. من كان يدعي أنه على منهج الصحابة رضي الله عنهم فليضع، ليضع هذا الموقف أمامه. من أراد أو من قال إنني على منهج السلف فهذا نموذج عظيم من السلف، وقائد من قادتها، وسيد من سادتها. أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نتأسى به: ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. وفي المسند من ثلاثة وجوه عن النبي عليه السلام أن النبي عليه السلام وزن بالأمة فرجح، ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح، ثم وزن عمر وزن بالأمة فرجح. وسبق أن تكلمت، تجدون الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها راحلة، وهذا المعنى الذي ننادي به دائما بالاستقلالية وعدم التبعية، إلا أن تكون هذه التبعية أن تكون تابعا مدرسة النبوة، مدرسة الصحابة رضي الله عنهم بكل معاني الانتماء، وأن تبرأ بكل معاني البراء كما يحب ربنا عز وجل ويرضى. وهذا موضح في حديث أبي بكرة رضي الله عنه في بعض الروايات أن النبي عليه السلام قال ذات يوم: من رأى منكم رؤيا؟ قال الرجل: أنا رأيت كأن نيرانا نزلت من السماء، فوزنت أنت وأبو بكر فرجحت أنت بأبي بكر، ووزن أبو بكر وعمر فرجح أبو بكر بعمر، ووزن عمر وعثمان فرجح عمر بعثمان، ثم رفع الميزان، إلى آخر الحديث. أبو بكر حبى في الله مالا، وأعتق في محبته بلالا، وقد واسى النبي بكل فضل، وأسرع في إجابته بلالا، لو أن البحر يقصده ببعض لما ترك الإله به بلالا. أبو بكر حبى في الله مالا، وأعتق في محبته بلالا. الآن سؤال لكم: وقد واسى النبي بكل فضل عليه السلام، وأسرع في إجابته بلالا، إيش هذا؟ أحسنت، في وأسرع في إجابته بلا، لا ما أحببت أن أقرأها حتى لا أكشف السر. وقد واسى النبي بكل فضل وأسرع في إجابته بلا، لا يعني من غير لا، دون أن يقول لا، لو أن البحر يقصده ببعض، لو جاء البحر يقصد أبا بكر يطلبه لما ترك الإله به بلالا، يعني ما إقدار ما يبل به الحلق، حتى البحر على جواده وسعته وعطائه جاء أبو بكر يعطيه، حتى أبو بكر يعطي البحر، حتى إيه؟ لما ترك الإله به بلالا. أما الحديث عن عمر رضي الله عنه فالكلام كذلك كثير، ولكن أختصر كما اختصرت في مسألة أبي بكر رضي الله عن الصحابة أجمعين، وحسبنا أن نقول ما قاله عليه السلام: والذي نفسي بيده ما لقيك الشيطان قط سالكا فجا، أي طريقا واسعة، إلا سلك فجا غير فجك. الشيطان يمضي في طريق غير طريق عمر رضي الله عنه. لكن أيها الإخوة، هل هذا خاص بعمر رضي الله عنه؟ تعلمون أن الشيطان ينفر من أمور، الشيطان ينفر من المؤمن، الشيطان ينفر من الصادق، الشيطان ينفر من سورة البقرة. إذا كنت صادقا مع الله الشيطان ينفر منك، وإذا كنت كاذبا فالشيطان سيكون صديقا وصاحبا وحميما. اللهم بارك لي في هذا الشخص، اللهم بارك لي فيه وبارك له فيه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فعلينا أن نحذر، وطرق تنفير الشيطان معروفة: الاعتصام بحبل الله المتين. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: قدم عيينة ابن حصن ابن حذيفة، فنزل على ابن أخيه الحر بن قيس، وكان من النفر الذين يدنيهم عمر رضي الله عنه، وكان القراء أصحاب مجالس عمر ومشاورته كهولا كانوا أو شبانا. فقال عيينة، قال لابن أخيه: لك وجه عند هذا الأمير فاستأذن لي عليه. جاء واستأذن، دخل في أول الدخول، قال: هي ابن الخطاب، فوالله إنك ما تحكم فينا بالعدل ولا تعطينا الجزل. فهم عمر رضي الله عنه أن يقع به، فقال له الحر: يا أمير المؤمنين، إن الله تعالى يقول: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، وإن هذا من الجاهلين. ما هو الموقف؟ يقول: والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. هل عرفتم لماذا اصطفى الله عز وجل ذلك الجيل لنقل شريعته، لبيان سنته، للحفاظ على ذلك المنهج الرباني، المنهج النبوي، المنهج الصحابي، المنهج السلفي بحق؟ والله ما جاوزها عمر. كم جاوزنا أيها الإخوة من آيات، من أحاديث، من نصوص، من آثار؟ كم تغفلنا عنها، كم نسيناها وتناسيناها، كم بعناها، كم فرطنا فيها وقصرنا فيها. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله. إذا أرد النصر فعلينا أن نكون وقافين عند كتاب الله. النظريات هذه أبعدوها عنكم، كونوا ربانيين، اعملوا بكتاب الله عز وجل وبسنة نبيه عليه الصلاة والسلام. والله ما جاوزها عمر حين تلاها، وكان وقافا عند كتاب الله تعالى. هل نحن وقافون في التجرد لأمور الدعوة لتسلم دعوة الله عز وجل من كل ما يؤذيها؟ والله لا يضيع دينه. هل نحن وقافون في أمور الدينار والدرهم؟ هل نحن وقافون إذا تعارضت أمور الدعوة، أو تعارضت مصالحنا مع أمور الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان شديد الغيرة، حتى إن النبي عليه السلام ذات يوم رأى قصرا ورأى امرأة، قال: لمن هذا القصر؟ قال: عمر. فولى هاربا رضي عليه الصلاة والسلام، ثم إنه ذكر هذه القصة لعمر، قال: دخلت الجنة فرأيت فيها دارا أو قصرا، فقلت: لمن هذا؟ فقالوا: لعمر ابن الخطاب. فأردت أن أدخل فذكرت غيرتك، فبكى عمر وقال: أي رسول الله، أو عليك يغار منك يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذه الغيرة التي كان ينميها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أراد أن يحطم هذه الغيرة، هذا التجرد الذي يجب أن نتعلمه. رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أخفى ما جاءه عن الوحي، أراد أن ينمي شخصية عمر رضي الله عنه، وأخبر بما كان معه، ورؤيا الأنبياء حق، رؤيا الأنبياء حق. قد يقول قال: هذه تقتل الشخصية. لا، إنه الحق لتنمية الشخصية بحق. أراد أن يزيد تنمية أراد أن يزيد تنمية شخصية عمر رضي الله عنه في الحق حتى تكون كلمة الله هي العليا، وكلمة الله هي العليا، وكلمة الذين كفروا هي السفلى. ما هو موقفنا الآن؟ هل نتجرد لله عز وجل؟ أم نحاول أن نقتل الناس لتظل البطولات العلمية لفلان وعلان؟ أين التجرد لله عز وجل؟ أين التجرد؟ إذا كان الكبير يستعلي على الصغير، والصغير يكسل ويتعاجز أن يطلب العلم، والأقران لا يتزاورون، ضاع العلم، ذهب العلم بين متكبر وبين خائف أن تكون نسبة أني والله استفدت من فلان، لا أريد أن يقال أنني استفدت من فلان، وبين أهلي العجز والكسل عياذا بالله عز وجل. أما عثمان رضي الله عنه فيكفينا أن نقول ما قاله عليه السلام: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة. الإنسان هكذا كذلك يخبر بالوحي وينمي الشخصيات ويبين الفضائل ولا يكتم الفضائل، بل لا يبحث عن العيوب. هذا هو الحق الذي ينبغي أن يكون الإنسان دائما عادلا، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. بالله عليكم هل حققنا هذا العدل؟ أنا أسأل: ولا يجرمنكم شنآن قوم، كم من بخد صدنا أن نقول الحق والحقيقة والسداد والرشاد، ودفعنا إلى أن نكذب من أجل الحزبية البغيضة. الحزبية، ألا إن حزب الله هم الغالبون هم المفلحون، ولكن حزب الله حقا. لا ندعي هذه الحزبية، هنالك حزب لله، تعرفون من هو حزب الله، تعلمون ما حقيقة هذا الحزب. فليس كل من ادعى حزبا كان صادقا في ادعائه. وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد أحدا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم رجف بهم الجبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أثبت أحد، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان، النبوة والصديقية والشهادة، ومن سار على هذا المنهاج لا بد له أن تثبت به الجبال، بل هو الذي ينحت الجبال، بل هو الذي يأتي بالبلاد والعباد، كما حصل مع الصحابة رضي الله عنهم بانتصاراتهم وبطولاتهم. ليس هذا خاصا فحسب، وإن كان خاصا نعم هو خاص، ولكن إن من أراد تقوى الله عز وجل فإن الكرامات لم تنقطع، وإن المعجزات لم تنتهي، إنها لما تنتهي بعد. إن الباب مفتوح لكل المتقين ولكل الصادقين. الانتصار من قبل القلة على الكثرة هو أعظم إعجاز، أليس كذلك؟ وقد حصل مع أصحاب رسول الله عليه السلام، وحصل في الأجيال التي لا تخفى عليكم. عثمان رضي الله عنه كان يدفع الأموال الكثيرة في سبيل الله عز وجل، يجهز يعني جيش العسرة، الغزو المعروفة، كان يبذل المال في سبيل الدعوة إلى الله. كانت الدعوة أحب إليهم من ذواته، أحب إليهم من أنفسهم، أحب إليهم من أبنائهم، أحب إليهم من كل شيء. إذا أردنا أن نكون من أهل السبق والفوز والنجاة فلنسأل أنفسنا: هل الدعوة أحب إلينا من أنفسنا أم أنفسنا؟ وذواتنا هي الأحب، الدينار والدرهم، الدنيا الفانية، حينها نعلم موقعنا الحقيقي من الله عز وجل. وقد قال عليه السلام: من أراد أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده. من أراد أن يعلم ما له عند الله فليعلم ما لله عنده، فيوشك أن يعلم الإنسان ما لله عنده. ما له عندك يا عبد الله من بذل، من إنفاق لله سبحانه وتعالى؟ أن نحمل هم الدعوة إلى الله، هم تبليغ الدعوة لله رب العالمين، هم النور، أن يكون النور في قلوب الناس، في جوارحهم، في الواقع، حتى ننقذهم من الخلود في النار، لننشر العز والمجد. والكلام حول هذا يعني معلوم في كما في حديث عبد الرحمن بن سمرة قال: جاء عثمان رضي الله عنه عن الصحابة أجمعين إلى النبي عليه السلام بألف دينار. قال الحسن ابن واقع: وكان في موضع آخر من كتابي في كمه حين جهز جيش العسرة فنثرها في حجره عليه السلام. قال عبد الرحمن: فرأيت النبي عليه السلام يقلبها في حجره ويقول: ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم، لا يضرك صدقة ولا إنفاق ولا كلمة طيبة إن كانت لله رب العالمين، إن كنت صادقا مخلصا فيها لله رب العالمين. كذلك في القصة التي حوصر فيها عثمان رضي الله عنه حينما حوصر، كما في حديث أو أثر ثمامة وهو ابن حزم القشيري قال: شهدت الدار حين أشرف عليهم عثمان فقال: ائتوني بصاحبيكم اللذين ألباكم علي، أي لقتلي. قال: فجيء بهما كأنهما جملان أو كأنهما حماران، وأقول: إن الحمير على أشكالها تقع، إن الحمير على أشكالها تقع، كأنهما جملان أو كأنهما حماران. فقال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قدم المدينة وليس بها ماء، ليس بها ماء استعذب غير بئر رومة؟ قال رسول الله عليه السلام: من يشتري بئر رومة فيجعل دلوه مع دلاء المسلمين بخير له منها في الجنة. وهنالك من ضبطه بالضم فيجعل، لكن هذه يعني الفاء السببية. قال: فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أشرب منها حتى أشرب من ماء البحر، يعني يشكو الملوحة. قالوا: اللهم نعم، الاعتراف حتى من الخصوم. فقال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن المسجد قد ضاق بأهله؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يشتري بقعة آل فلان فيزيدها في المسجد بخير له منها، يعني بأفضل، بخير له منها في الجنة، يعني يشتري هذه البقعة ويعطى مقابلها إيه؟ يعني ما يكون أفضل في الجنة. قال: فاشتريتها من صلب مالي، فأنتم اليوم تمنعوني أن أصلي فيها ركعتين. قالوا: اللهم نعم. قال: أنشدكم بالله وبالإسلام، هل تعلمون أني جهزت جيش العسرة من مالي؟ قالوا: اللهم نعم. ثم قال: أنشدكم بالله والإسلام، هل تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان على ثبير مكة ومعه أبو بكر وعمر وأنا، فتحرك الجبل حتى تساقطت حجارته بالحضيض، أي أسفل الجبل. قال: فركضه ضربه برجله وقال أسكن ثبير، فإنما عليك نبي وصديق وشهيدان. قالوا اللهم نعم. قال الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. الله أكبر، شهدوا لي ورب الكعبة أني شهيد. هكذا حينما كان يطلب المال كان عثمان رضي الله عنه يقف ليتبرع في الخاص والعام، في المساجد، في تجييش الجيوش، في تجهيز العساكر، خالصا لله سبحانه وتعالى. هؤلاء هم الأمناء على الشريعة. إن أردنا أن نكون أمناء وأن نظل أمناء لأن هذه الأمانة ولأن هذه المصداقية ولأن اتصال السنة في حمل هذه الأمانة، لا بد أن نكون كأصل السند الذي حمله من قبل، أن نتصف بصفاتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. أما عن علي رضي الله عنه فحسبنا أن نقول ما قاله النبي عليه السلام: لا أعطين الراية أو لا يأخذن بالراية غدا رجل يحبه الله ورسوله، أو قال يحب الله ورسوله، يفتح الله عليه. فإذا نحن بعلي وما نرجوه، فقال هذا علي، فأعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم الراية ففتح الله عليه. أيها الإخوة، كلنا يقول نحب الله، لكن هل الله يحبنا؟ لو أن شخصا قال: والله أنا لي علاقات خاصة مع السلطان، مع رئيس الوزراء، مع الحاكم الفلاني. الناس ينظرون: ماذا يلبس هذا؟ ماذا كذا؟ يضحكون: هذا متخلف، هذا مسكين مجنون. إيه؟ طب من يقول: والله أنا الله يحبني؟ أليس هذا مجنون أكثر من ذلك؟ بالله عليكم، كلام صحيح ولا لا؟ أليس به جنون أكثر من ذلك؟ ما الذي أدراك أن الله عز وجل قد أحبك؟ إذن قد ندعي أن الله عز وجل يحبنا، نقول نحن نحب الله، نسأل الله أن نكون من محبيه. ومن لم يحب الله فأين يصنف أيها الإخوة؟ فإذا أردنا هذا الحب فعلينا أن نسلك سبيل الحب، علينا أن نسلك سبيل المحب والمحبين، حتى ندخل في روضة المحبين حقيقة، الذين يحبون ربهم عز وجل ويحبون النبي عليه السلام. لا في النوم، هذا النوم ما أسهل النوم يا أيها الأحبة، النوم والفراش أراضي سهلة جدا، ولكن كما قال ابن أبي كثير: لا ينال العلم براحة الجسم، لا تنال الجنة براحة الجسم، لا ينال حب الله عز وجل براحة الجسم، لا تنال الفردوس براحة الجسم. لا بد من الجهاد والمجاهدة، لا بد من الصبر، لا بد من الرجال الرجولة. وقال عليه السلام لعلي: أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أنت مني بمنزلة هارون من موسى، إلا أنه لا نبي بعدي. أما إذا أردنا أن نتحدث عن المهاجرين وما جاء فيهم من فضائل، فقد قال الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. الفقر لا يعيق عن الله، بل ربما الغنى يعيق عن الله عز وجل، والغنى إذا سخر في طاعة الله فأنعم. كن عبدا لله تعالى فقيرا غنيا، كن عبدا لله عز وجل قويا ضعيفا، كن عبدا لله في جميع الأحوال والأحيان. الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم، أخرجوا من الديار لم يبالوا، العقيدة أغلى، أغلى عندهم من الديار، خرجوا من أموالهم، العقيدة أغلى من الأموال، يبتغون فضلا من الله ورضوانه. إن من لم يعرف فضل الله ورضوانه لا يسأل، إنه يتمسك بالديار. أمر على الديار ديار ليلة، أقبل ذا الجدار وذا الجدار، وما حب الديار شغفن قلبي، ولكن بمن سكن الديار التولع بالديار. كما قال الشاعر يصف هذه الدموع، يصف هذا البكاء، يعني أرى أن كل دمع، كل دمع يعني كل دمع جرى يجري صبابة على غير ليلى فهو دمع مضيع. هذا الذي يتمسك بالديار ويتمسك بالأموال كمجنون ليلى، وكلها مجانين إلا من رحم الله، مجنون ليلى ومجنون المال ومجنون يعني الشهرة ومجنون الحزبية ومجنون مجنون الأهواء، عياذا بالله عز وجل. فأقول التجرد لله عز وجل يخرج من دائرة معصية الله عز وجل ومن دائرة الشيطانية إلى دائرة الرحمانية وطاعة الله عز وجل. ومن ابتغى فضلا من الله ورضوانه فهذا الذي لا يتمسك لا بدار ولا بمال ولا بنسب ولا بحزب ولا بمصلحة، وينصرون الله ورسوله، أولئك هم الصادقون. إذا أردت أن تعلم نفسك هل أنت صادق، اقرأ هذه الآية، اقرأ القرآن، هذه صفات الصادقين، صفات من اتبع أصحاب النبي عليه السلام. ولطالما انتهى الوقت، يعني أتوقف هنا، وبقي عندنا يعني مجلس واحد. أسأل الله عز وجل أن يجعل أقوالنا وأفعالنا خالصة لوجهه سبحانه وتعالى للعمل بمقتضاها، ولتكون السبب نجاة وسبب فوز عند الله سبحانه وتعالى. وأسأله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.